ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا رحمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما سلام على الحوراء سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما يا سطعت الشمس وما أشرق البدر سلام على القلب الكبير وصبره سلام على القلب الكبير صبره بيوم جرت حزنا له الأدمع الحمر جحا آفل جاءت كربلاء بإثرها جحافل لا يقوى على عدها حصر لقد أبصرت جسم الحسين مبضعا فجاءت بصبر دون مفهوم أيام الصبر رأته ونادى يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب إن في قلبي أسى لا أطيقه وقد ضاق ذرعا في تحمله أخي أخي أنت عايا جدي وأمي وعن أبي وعن حسن لي سلوة وبك اليسر متى شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغراء وانكشفا الضراء أخي أخي ومذ غبت عني غاب عني جميعهم ففقدك كسر لا يرجى يا له جبر وناصي وحقك ما شفت راقي وناصيح الزجر كل ساعة يزجرني وناصيح لو انحاضر يا ابو الشيمة وناصي حبشا ما جسر واحد علي بشا ما جسر واحد علي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. علاقة الإنسان بعالم الغيب إنما تمكنه أن ينظر إلى الأمور بنظرة واثقة. الإنسان الذي يعتقد أن هنالك غيبا وأن هنالك رعاية إلهية له كإنسان ولهذا العالم أجمع لا شك أنه يخرج مطمئن البال بثقة كبيرة، ينظر إلى الأمور برؤية مطمئنة لا يقلق في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنه يعلم أن هنالك وجود الباري تبارك وتعالى، وجود الله، ويقين الإنسان بوجود الله وأن هنالك قدرة إلهية تجعل الإنسان لا يعيش شيئا يسمى الظن والشك. لأن الإسلام من اليوم الأول حارب الشك في حياة الإنسان. أول شيء الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان يعني ماذا؟ يعني لا مجال للشك ولا مجال للظن، وأنما اعتقاد راسخ متكامل. فالرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أن هنالك 4 مراحل اعتقادية عند الإنسان. هذه المراحل تبلور شخصية الإنسان الإيمانية. أولا الإسلام، وأرفع من الإسلام الإيمان، وأرفع من الإيمان التقوى، وأرفع من التقوى اليقين. اليقين الدرجة العليا للإنسان في تعامله مع الله تبارك وتعالى. لماذا يقلق الإنسان؟ لماذا يخاف الإنسان؟ لماذا يصاب بالكآبة؟ لماذا نخاف من الأمراض، من المشاكل، من الأزمات؟ هذا جزء منه يتعلق بيقينيات الإنسان الباطنية. ما أتكلم في الجانب العلمي بالعقل الباطن والوعي واللاوعي، وإنما أتكلم باليقين الإلهي، بمقدار ما للإنسان يقين بالله تبارك وتعالى، بذلك المقدار أن يكون سعيدا في هذه الدنيا. من هنا نرى أن الإسلام أي شيء يسمى شكا واجهة. لذلك الشك في الصلاة بين الأولى والثانية، في الثنائية والثلاثية والرباعية مبطل للصلاة. يقول ما في مجال، بما أنك شكيت في الأولى والثانية الصلاة باطلة. إذا صار عندك شك بين الثالثة والرابعة تبني على الرابعة، يعني ماذا؟ يطلعك من عالم الشك إلى عالم اليقين، أن تصل إلى حالة يقينية. من هنا أيضا الإسلام يقول لك عقيدة الإنسان بالله تبارك وتعالى لو شابها شيء ضئيل من الشك الله تبارك وتعالى لا يستجيب لك. لما يمر نبي الله موسى بذلك الرجل رافع يده إلى السماء يناجي الله تبارك وتعالى، يدعو الله، يرجع بعد أسبوع يشوف بعد رفع يديه إلى السماء: إلهي منذ أسبوع ويناجي، لماذا لا تستجيب دعوته؟ قال: يا موسى لو رفع يدي حتى انقطعت، ولو مد عنقه حتى قطعت، لا أستجيب دعاءه. لماذا يا رب؟ لأن في قلبه شك مني. يعني ماذا؟ بلسانه يقول أنا أصلي لله وأدعو الله، ولكن عقيدة كاملة ما عنده بالله. يقول أنا أروح أدعو وأشوف شي يصير، خلي نتوسل ونجرب. يعني عنده شك، ما عنده حقيقة يقينية. من هنا نرى أن الإنسان بمقدار اليقين، بذلك المقدار يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. لذلك الإمام زين العابدين: اقرأوا دعاء مكارم الأخلاق وعلموا أولادكم، على هذه الجامعة العلمية الكبرى للإمام علي بن الحسين زين العابدين. حتى إذا ما تقرأ الصبح شغل كاسيت أو سيدي أو ملف على النت، اسمع، خلي أولادك يسمعون. لذلك الإمام ماذا يقول؟ اللهم صحح بما عندك يقيني. يعني إذا عندي يقين متزلزل، إذا مرتبة اليقين عندي ضعيفة، إلهي صحح اليقين اللي عندي، يعني وصل إلى المرتبة المتوازنة التي أضمن بها القرب من الله تبارك وتعالى. هذه العلاقة مع الله. وأيضا حتى في الواقع الاجتماعي اليوم الشك شو يسوي في العلاقات الزوجية؟ ترى أن الزوجة لو شكت بزوجها، رجل يقول قبل 7 سنوات حدثني قبل أيام، يقول شغلة بسيطة شكت زوجتي بي، الآن 7 سنوات ما عندي ليلة هنيئة في حياتي. لماذا؟ لأن دخل الشك في عقلها، كل حركة، كل سكنة، كل تصرف كل عمل يؤدي إلى شكها. ويعني ماذا؟ الحياة الزوجية مع الشك يعني دمار، يعني جحيم، يعني بلاء، يعني عدم راحة، يعني بلاء وفوضى ومشاكل. إذا الزوجة دخل الشك في قلبها وما وثقت بزوجها، وبعدين إذا صار الموضوع عند الرجل، الرجل بعد عند ذيك الغيرة، الرجل عند غيرة. الإمام أمير المؤمنين يوصل الإمام الحسن يقول له: ولدي إياك والتغاير في غير موضع الغيرة. الغيرة الرجل إيمان، ولكن للمرأة ليس بإيمان. تعرف لماذا؟ غيرة الرجل حقيقة فطرية، الله أودع الغيرة في فطرة الرجل. المرأة غيرتها اكتسابية، يعني الأجواء والظروف والعوامل اجتمعت كونت الغيرة لها، لذلك ما فيها ضوابط تدمر حياتها وتحرق دنياها وآخرتها أيضا وأولادها وبيتها على قضايا جزئية وبسيطة جدا. وهذا مع قطع النظر أن تدمر حياتها ترتكب إثم، أن بعض الظن إثمون، إثم هذا معصية، الإنسان يرتكب معصية. إضافة إلى ذلك حتى الآباء، شوف الشك واليقين، حتى الآباء طبعا جزء كبير من تربية آبائنا وسوء التربية عند الآباء أو الأم ما تعصبتها تلك التربية الصحيحة لما البنت تقوم بخطوة تثير الشك. لذلك شوف الأم تشك بابنتها، وإذا شكت بابنتها شو راح يصير؟ يعني أم رقابة شديدة، يعني بلاء. بعض البنات يقولون نحن لا نرتكب خطأ، ولكن من شك أهلنا نتحداهم فنرتكب الخطأ. يعني خطأ يولد خطأ، كارثة يولد كارثة. تريد تتحدى أهلها وتتحدى أخوها تقوم بهذا العمل المحرم الذي فيه غضب الله تبارك وتعالى. أساس الموضوع لازم نبني أسس الثقة واليقين والتفاهم والمحبة في داخل الأسرة. الأسرة غير المتفككة هي الأسرة التي تبني حياتها على اليقينيات، ومن دون هذه اليقينيات يعني احنا واقعين في بلاء وفي كارثة. انظر الى مراحل ودرجات اليقين. الان احنا عندنا اليقين على 3 مراحل، التفت جيدا وبعدين انت شوف وين مكانك، يعني في اي مكان تضع نفسك. عندنا علم اليقين، وثانيا عين اليقين، وحق اليقين. كل وحدة لها درجة معينة. شنو يعني علم اليقين؟ من باب المثال لما تنظر إلى دخان من بعيد شنو يصير في ذهنك؟ يصير عندك علم أن هنالك نارا، أنت ما شفت النار، شفت الدخان. الدخان يدل على ماذا؟ يدل على وجود نار، يسمى علم اليقين. صار عندك علم أن المكان الفلاني اللي انبثق الدخان منه إنما هو فيه نار، هذا واحد. المرحلة الثانية هو عين اليقين، لما تروح إلى عند النار وتشاهدها، مشاهدتك لأي شيء، مشاهدتك للنار يسمى بعين اليقين. أما دخول الإنسان في داخل النار هذا يسمى حق اليقين. إذا يقينياتنا بأهل البيت، شنو يقينياتك أنت الآن؟ إيمان الإنسان يعلم أن هنالك إمام غائب، هذا يسمى علم اليقين. الآن روح إلى عين اليقين حينما تتشرف بلقاء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وحق اليقين حينما تكون منصهرا مع إمام زمانك صلوات الله وسلامه عليه. الآن نحن أين يقينياتنا؟ وين درجة اليقين عدنا بالنسبة إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ لذلك نرى أن هنالك مراحل من التشكيك العقائدي دائما موجودة،
دائما شبابنا أبسط الأمور وخلي أعبر بهذه المفردة مو مشكلة بأتفه الأسباب، ترى أنه قضايا عقائدية بسيطة لا يلتفت إليها. تشوف الشاب يحضر في المآتم في مواكب العزاء أول واحد، ولكن لما نشوفه إلى عقائده يقول له تعال أنت تجمع بين الصلاتين، يقول له إيه نعم، يقول له ليش تجمع بين الصلاتين، شنو السبب؟ ما لازم أنت الشاب اليوم تقوي عقيدتك تجي يومية يا شيخ ما شنو هذا جمع بين الصلاتين، أو تخجل ما تسأل، أو تخلي نفسك ضائع أمام أصدقائك الآخرين. قوي يقينياتك، هذه القضايا العقائدية ادرسوها ابحثوها. احنا بكرة بالليل اللي عندنا حديث الكسارة مجموعة من القضايا العقائدية اللي موجودة عند البعض، مثل الجمع بين الصلاتين، قول آمين، اسبال اليدين في الصلاة، مجموعة راح نشير إليها إشارة سريعة وبذكر المصادر علشان شبابنا شوية يكون عندهم جانب العقائدي. الجانب العقائدي اليوم مهم عندك، انت تصلي وتصوم ولكن ما تعرف ابعاد الامامة. لماذا علي بن ابي طالب هو الخليفة بعد رسول الله؟ كل يمكن يعرف بعد ما يعرف اكثر من ذلك. معنى قضية بسيطة، يعني اكو افكار يسموها افكار سندويشية تقدر تحصل عليها، هذه تحصل عليها تقوي عقيدتك ايمانك باهل البيت. فدك شنو فدك؟ يقول ما ادري وينها اصلا هذه، شنو سالفتها، شنو قضية فدك والزهراء سلام الله عليها، شنو قضية خطبة الزهراء سلام الله عليها، ماذا جرى على الأئمة؟ ليكن تعاملنا مع اهل البيت تعامل مواسم، موسم اكو انا احضر، ماكو موسم اروح مكان اخر. هذا ثقافة، هذه ثقافة، قرآن رواية، يعني اذا جت المجلس وسمعت آية واحدة بس ما استفاد شيء ثاني. طيب قضية البركة، على ما اتكلم في جانب البركة، البركة في مكان موجود، لانه الان احنا عندنا رسالة، احنا اليوم عندنا تحدي، والتحدي هو ثقافي وإعلامي وعقائدي. لازم اليوم شبابنا أول مرحلة يقوون الجانب اليقيني والعقائدي عندهم. اتعب على نفسك، أخذ كتاب اقرأ، اعرف عقائدك، أين مكانك وأين محلك من الإعراب. إذن هذه اليقينيات تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك القرآن ماذا يقول؟ أولياء الله من هم؟ كل واحد يقدر يكون هو ولي لله؟ أبدا. ألا إن أولياء الله، الولي بمعنى الذي له قدرة للتصرف. تقول فلان ولي اليتيم، يعني ماذا؟ يعني بإمكانه أن يتصرف بأموال اليتيم ضمن ضوابط معينة. فلان ولي المسجد، يعني ماذا؟ يعني بإمكان أن يتصرف في المسجد. لما نقول فلان ولي الله، يعني الله أعطى قدرة ودرجة هائلة وكبيرة أن بإمكان أن يتصرف بما أعطاه الله تبارك وتعالى. أكثر من بشر الحافي، بشر الحافي كان واحد خمار وكان أهل غناء ورقص، ما كان أهل هذا العالم، ولكن لما انقلب، لما تحول، وهذا التحول إلى سبب، كان يوم قاعد يمشي شاف قطعة من القرآن الكريم، ورقة من القرآن ملوثة، أخذها نظفها طهرها وخلاها بمكان. كان هذا عامل لهداية الإنسان. علشان تعرف أي إنسان، حتى حضورك بالمجلس هذا لا تتصور ترى اعتباطي، أكو عامل موجود، اكو عناية خاصة. هسا يمكن انت ما تدري، يمكن دعاء امك، حتى امك المتوفية في عالم البرزخ تدعو لك ان تتوفق لحضور هذا المجلس. عمل خير مسوي انت، الله يوفقك تحضر. اكو اوقات لا، انت شاد الهمة، مرتب امورك، لابس ومتهيئ وكذا، وتجي للمأتم، تطلع يصير عندك موضوع ما توفق للحضور. كلها أسباب ومسببات. لذلك تلاحظ هذه بمقدار يقينياتنا وقربنا من الله تبارك وتعالى. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ شوف درجة اليقين عند المولى، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. هذا أمير المؤمنين. يعني ماذا؟ يعني أصحاب الحسين في يوم كربلاء كشف لهم الغطاء. يوم العاشر الإمام الحسين أشار فكشف الغطاء لأصحاب الحسين، مو أبو فاضل سلام الله عليه ولا علي الأكبر، وأنما أصحاب الحسين مع ما لهم من المكانة وأنهم الحواريون. مع كل ذلك كشف لهم الغطاء فنظروا إلى مكانتهم في الجنة. إذن يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإمام أمير المؤمنين يقول لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا، أنا واصل إلى درجة مهمة من اليقين والعقيدة بالله. في ليلة خروج رسول الله من مكة قال له يا علي أنت تبات في مكاني، قال أو تسلمن يا رسول الله. بس هذا المهم، شوف درجة اليقين عند أمير المؤمنين، أو تسلمن يا رسول الله، قال بلى، سجد لله شكرا. يعني ماذا؟ يعني واصل إلى درجة، هذه الدرجة بعد احنا ما نقدر عليها. إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذه الدرجة. قال يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال ويلك يا ذعلب كيف أعبد ربا لا أرى. قال يا علي يا أمير المؤمنين صفه لي. قال يا ذعلب ما رأته العيون بمشاهدة الأبصار، وإنما رأته القلوب بحقائق الإيمان. صار يصف له أمير المؤمنين ذعلب وقع على وجهه مغشيا عليه ومات. يعني أمير المؤمنين شوية من اليقينيات أعطى ما تحمل. هذه درجات اليقين التي كانت عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تعال أنت وارفع هذه الدرجات. يأتي إبراهيم خليل الرحمن يمر على ساحل البحر، يشوف أن هنالك حيوان ميت، في الروايات أن هنالك جيفة نصفها في البحر في الماء والنصف الثاني على البر، وإذا به ينظر إلى مجموعة من الحيوانات، من حيوانات البر تأكل هذا القسم وحيوانات البحر تأكل قسم اللي في الماء، وإذا أجي عنده تساؤل مثل كل واحد من عندنا. البعض يسأل يقول بعض الأوقات تجيني شكوك، تجي حالات نعوذ بالله ابتعاد عن الله تبارك وتعالى. اعرف هذه وسوسة الشيطان، لازم تعمل استغفار مكثف علشان تروح من عندك هذه الحالة. اكو وسوسة تصير عند الانسان تجي حتى حول النبوة، حول رسول الله، حول الصلاة، حول الاعتقاد بيوم المعاد. الشباب شوية تجيهم بعض الاوقات هذه الحالات اللي هي حالات وسوسة شيطانية عليا، لازم يتعوض من الشيطان دائما ودائما يكثر من الاستغفار، يعني يسوي عمل مضاد لهذه الحالة النفسية. لذلك وإذا به إبراهيم الخليل شاف هذه الحالة، زين الآن هذا الحيوان يحشر في يوم القيامة، شلون يحشر هذا البشر شلون يحشر؟ قال هذا مجموعة من عنده توزع في هذه الحيوانات البرية، ومجموعة من عنده توزع في الحيوانات بحرية، شلون يحشر يوم القيامة؟ لذلك يتوجه بالسؤال إبراهيم إلى الله، إلهي كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. مو مشكلة عندك سؤال اسأل، لا تخلي الشك في قلبك. عندك سؤال لا تقول ما أسأل، الآن أخاف من أهلي أخاف من الآخرين. عندك أي سؤال طلع السؤال من قلبك، لا تخلي بالداخل، لأنه هذا راح يأذيك ويألمك ومستقبليا يأثر على إيمانك. لذلك قال أولم تؤمن، طبعا إن الرسالة هذه نبي هو، ولكن رسالة لنا قال بلى يا رب أنا عندي إيمان، ولكن علشان إيماني يقوى أكثر. وإذا بالله قال ائت يا إبراهيم بأربع من الطيور، جاء بالطاووس وجاء بالديك وجاء بالغراب وجاء بالحمامة، أربع حيوانات كل حيوان بصفة من صفات الإنسان. الطاووس فيه الخيلاء والتكبر، الديك فيه حالة الرغبة، الغراب فيه حالة القوة، والحمام في حالة اللعب. هذه أربع حالات، طبعا في صفات أخرى أيضا موجودة في الحيوانات. هذه جابها قال جيبها اذبحها، ذبحها بعدين جابها سواها فتوش. تدري يعني شنو؟ يعني جابها سواها سلطة، جمع هذه الأربع حيوانات وقطعها وخلاها ويا بعض في مكان واحد خلطها. أكو رواية تقول أنه قال له خليها على أربع من الجبال، رواية أخرى تقول له عشرة من الجبال. شال هذا المشكل وداخل على جبل 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 جبل، ثم قال يا آدم ادعوهم. وإذا بنبي الله بقدرة من الله تبارك وتعالى دعاهم، فأقبلت الحيوانات الأربعة. يعني تشوف الآن، تصور الصور، خلي هذا مشهد أمامك، أشلون هذا اللحم شلون موزع الآن، كيف أن اللحم يتطاير. هو هذا مظهر، حتى هوليود إذا يريد اليوم يصور فيلم سينمائي ما يقدر يطلع هذا المشهد الإلهي. تشوف أنه طارت اللحوم في الهواء واجتمعت، هذا الديك، هذا الطاووس، هذا الغراب، هذه الحمامة، اجتمعوا وجاءوا كلهم عند نبي الله إبراهيم. قال هكذا أحيي الموتى، هذه يقينيات تكثر. هكذا الإمام الصادق والإمام الباقر أبو بصير عنده يقول له يا ابن رسول الله، هل أن رسول الله وريث الأنبياء، يعني وريث عيسى وموسى؟ قال بلى. قال أنتم أهل البيت ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله. يريد يوصل إلى نتيجة. قال له إيه نعم. شير يقول أبو بصير، أبو بصير كان فاقد بصره بس عنده بصيرة في قلبه، فاقد بصره. عرف الإمام الباقر شيرد أبو بصير، يقول ما دام إذا كان عيسى يحيي الموتى ويشاف المرضى الأكمه والأبرص، يعني يا ابن رسول الله السعين وحده بس قدرون شافوني بعد ما قل الإمام. الإمام قال له تعال يا أبو بصير، قدم قدم أبو بصير عند الإمام، فمسح الإمام الباقر على وجهه فارتد بصيره. ارتد بصيرا في هذه اللحظة، وإذا به صار ينظر. شوف الإنسان ما عنده بصر، جرب أنت الآن، تعال أنت وقف خارج المأتم وسكر عيونك خمس دقائق، في شي يصير بيك؟ هذا أجو ذاك راح، وهذا سأل وهذا سلم، وفلان حاجة، خمس دقائق ما تتحمل، دقيقة واحدة ما تتحمل. ولكن البصيرة، شوف هذه درجات اليقين اللي عندهم اللي وصل لهذه المرحلة. وإذا بأبي بصير ينظر إلى الإمام، يريد الآن ويروح، ما شاهد زوجته وأولاده، فاقد بصره. الإمام قال له يا أبا بصير، إذا أردت أن أضمن لك الجنة عليك أن تعود كما كنت، ولكن إذا أفوض الأمر إليك، كيف أنت؟ لا تسألني إلي، أنا ما لي علاقة. إذا أفوض الأمر إليك، هذا أمر يتعلق فيك أنت وعملك، فماذا تريد؟ لازم ترجع كما كنت. شو المفروض يقول لك؟ كلش كلش الآن يرجع، يقول يا ابن رسول الله خلي أروح لبيتي، أنظر إلى زوجتي، أولادي، أشوف إخواني، أقربائي، أعطني ساعة ساعتين، يوم يومين، وبعد ذلك أرجع لك. شوف درجات اليقين. قال يا ابن رسول الله لا أريد الدنيا، لا أريد أهلي، لا أريد أي شيء، وإنما أريد ضمان الجنة. شوف هذه الدرجة، مسح الإمام على وجهه فرجع كما كان. هذا أبو بصير. ومرة يمشي معاه أبو بصير أيضا، الإمام شي يقول له؟ يقول له يا أبا بصير، تنظر للقادمين يقول نعم. يقول ألا راح أسألك واحد. إجا منه؟ إجا واحد من أصحاب الإمام. الإمام سأله قال له، أبو بصير واقف عنده ذاك ينظر، قال له هل نظرت إلى أبي بصير؟ قال لا يا ابن رسول الله ما نظرت إليه. هو أبو بصير واقف ولكن أكو حجاب، أكو غشاوة. بعض الأوقات واحد يمر من عندك يقول مريت قدامك، والله ما شفتك أنا قدامك، أنا مريت، غشاوة صارت على عيني. الآن علمين ما أذكر، أذكر روائيا فقط. لذلك مرة أخرى إجا صحابي لما مر وبصير واقف عند الإمام يقول لا ما شفته يا ابن رسول الله. ذاك يقول ما شفت أبو بصير. إجا أبو هارون المكفوف، بعد من اسمه مبين لا يبصر ولكن عنده بصيرة. إجا أبو هارون، الإمام سلم عليه قال له أبو هارون أين أبا بصير أو أين أبو بصير؟ فقال يا ابن رسول الله أليس هو واقف بين يديك؟ هذا ما ينظر، بس شلون عرف أبو بصير موجود؟ هذه البصيرة، وهذه البصيرة درجة مهمة من اليقين. لذلك يسأل الإمام الصادق يا ابن رسول الله شنو يعني اليقين؟ ألا أرد نوصل نتيجة من البحث، ها؟ نطلع بنتيجة، شنو اليقين؟ هسه احنا عرفنا اليقين، اليقين شنو يعني اليقين؟ قال اليقين الإيمان بالله، اليقين التوكل على الله، اليقين تفويض الأمر إلى الله، اليقين التسليم إلى الله تبارك وتعالى. تقع في كارثة، في مصيبة، في بلاء، أن تفوض أمرك إلى الله، لا تقول إلهي لماذا أنزلت المرض علي. مو استسلام، تسليم الأمر. أكو استسلام أقول خلص صار علي بلاء، وقعت علي مصيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أقعد ما أسوي شيء. لا، تروح إلى الطبيب وتراجع الطبيب الوسائل الطبيعية، وفي نفس الوقت تدعو الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الرواية تقول أن أكثر الموتى هم ماتوا بذنوبهم وليس بآجالهم. الله أكبر. يعني ذنب الإنسان، معصية الإنسان لله تبارك وتعالى توقع الإنسان في وين؟ توديه إلى المقبرة. لماذا؟ الذنب يقتل الإنسان. لذلك أفضل درجة أن الإنسان في كل عمل تتوكل على الله، مو بلسانك، فعلا في قلبك. أنا اليوم عملي كله ويا قلبك. القلب منطقة انطلاق الإنسان، عمل الإنسان، قرار الإنسان، حياة الإنسان بقلبه. قلبك هو مرحلة الانطلاق. إذا قويت قلبك، ومو بس أنت، تربي حتى أولادك الصغار، حتى زوجتك. اليوم أنت شاب تزوجت بنت، هذا البنت ما عنده هذه الثقافة، أو البنت ثقافتها أكثر من الزوج، الزوج ما عنده هذه الثقافة. خلي نبني لبعضنا ثقافة اليقين بالله تبارك وتعالى، أن نتوكل على الله، أن نفوض أمرنا إلى الله، لا معبود سواك. لذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، شنو الكلمات الأخيرة التي كان يتكلمها ويرددها صلوات الله وسلامه عليه؟ رضا بقضائك يا رب. هو هذا الرضا، هذه رسالة الإمام الحسين. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كل مرحلة، كلها دروس كربلاء، بس احنا تدري وين قضيتنا؟ لما نوصل للمصيبة كل الأمور هذه نجيها بالمصيبة، تركيزنا عليها ينتهي، يعني حتى بالموضوع ما تجي هذه العبارات. شوف الإمام يقول رضا بقضائك يا رب، يعني إلهي إذا كان هذا قضاءك أن أقتل وهكذا يجري علي، أنا أرضى إلهي بهذا القضاء. إلهي إذا قضاءك أن تصبى نسائي ويقتل أهل بيتي وأصحابي، إلهي أنا راضي بهذا القضاء. إلهي إذا كان قضاءك أن أجرد من ثيابي، أنا راض بذلك يا رب. إلهي إذا كان قضاءك أن تدوس علي عوافر الخيل، أنا راض بقضائك يا رب. إذا كان رأسي يحمل على الرمح من مكان إلى آخر رضا برضاك يا رب. لذلك مصيبة اللي جرت اليوم، ترى مصيبة العقيلة زينب، ترى احنا بارحة شوف عزيته، أمس عزيته، طلعت بالموكب ركضت ركضة الطويريج، كل العزاء سويتوا جزاكم الله خيرا، وانتوا رحتوا للبيت تعبانين، رحتوا تنامون عدل ولا لا؟ ولكن زينب ما نامت سلام الله عليها. زينب تنظر الى الاطفال، تشوف هذا طفل يبكي، ذيك الطفلة تبكي، اطفال صغار. سكينة سلام الله عليها تقول بس الاطفال مجموعة اللي بالرواية مذكورين 20 طفل وطفلة، هو طفل واحد ما يهدأ، شلون بقية الأطفال؟ هم أكثر من هذا العدد. لذلك تشوف أم المصائب زينب تدور ويا الأطفال، تهدئ هذا الطفل، تهدئ هذه المرأة، يعني عمل العقيلة بدأ. لذلك كانت مصيبة كبيرة، حتى أن الإمام الحجة أرواحنا فداه في هذه المقولة: فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. يشوف واحد من المؤمنين يقول له: سيدي على أي مصيبة تبكي؟ هل تبكي على مصيبة العباس؟ يقول: لو كان العباس لبكى. إذن مولاي تبكي على مصيبة القاسم؟ قال: القاسم لو كان لبكى. تبكي على مصيبة علي الأكبر؟ قال: لو كان علي الأكبر لبكى. تبكي على مصيبة الحسين؟ قال: لو كان الحسين لبكى. إذن مولاي على أي مصيبة تبكي؟ شو يقول الإمام؟ قال الإمام: أبكي على سبي عمتي زينب. صعبة صعبة على الإمام، ها شوف عمته زينب، ها مسبية من بلد إلى بلد. لذلك لما أرادوا الخروج من كربلاء اجت مولات زينب، واجت زينب وام كلثوم، ركبت النساء والاطفال، بقى الامام زين العابدين علي الكربلاء. الامام يرجي صعد، زينب تقول له: لا عمي انا صعدك، شلون تصعد سيدي؟ لذلك بقي زينب وام كلثوم. أم كلثوم قالت: أخي اصعدي. قالت: لا أخي أنت صعدي. قالت: أخي إذا أنا صعد، إذا أنا ركبت، من الذي يركبك؟ وين راح قلبها؟ ها وين قلبها؟ أنت وين راح قلبك هسه؟ وين وين؟ وإذا بها توجهت إلى العلقمي، نادت: أخي عباس، كفيلي عباس، أخي أنت الذي أخرجتني من منزل. أخي أبو فاضل، ترى اليوم يوصينا ناس جايين من القصيف ومن الأحساء وجايين من هنا، يقول شيخنا عدنا أمراض وعدنا مرضى. يا أبو فاضل، يا أخي أنت الذي أخرجتني من منزلي، أنت الذي أركبتني في محملي. أخي قم الآن وركب أختك، يا عباس من تلي جبيت. ايه ويا ويا ابو فاضل، يا عباس من تلي جبيتني. بيدك بيدك يا خويا وركبتني، هزا يا رحت عني. وينك ابو النياحة؟ هزا يا رحت عني وعفيتني. آه
عقبك عقبك بني ومية ولتني يا عقبك بني ومية يا ولاتني.
ولكن زينب كيف تركبها؟ تخلي جسد الحسين على الرمضة، ذهبت إلى أبي عبد الله، جلست عنده، حضنت أخوها الحسين، تقول لأخي يا أبا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل لحمي. تقل أخويا لا تقول يا بلد قول، لا تقول ما عندك مروة، ويلي ولا تقول ضيعتي الخوة، أنا ماشي يا حسين قوة، أشوف الشمر بيا اشتوى ساطع علمتوني تلوى، ساطع علمتوني يتلاو. خويا خويا الشقال اللي يناشدني من النار، يا خويا حسين وين ويا يا
حسين ظل جثة بلا راس، وعباس النفل قطعة ويمين، وعباس النفل قطعة يا ويمين، ركبت على الناقة مروا ببنات رسول الله، وين مروا بهن على أجساد القتلى، وإذا بزينب تنادي ومحمدا هذا حسين بالعراء مرمل الأعضاء. وعما ليلى مرت على ولدها تنادي وولدا رمل الصح وولدا، مر يا حايدي نا يا مجسم والي.
هذول اهل البحرين واهل الاعساء والقطيف، هني يا حريده
والي مر يا يا مجسم والي انقلل بوس كنايا يا ترضى يسيل بو مروا على الأكبر فوق الثرى طبا، نادوا بني حدا يا ربل كان يدفنوا،
حق الشباب على الشباب
مروا على القاسي فوق الثرى نادوا بني هاشي بل كان يزفونا أبو فاضل أبو فاضل مر على العتبة يا أبو الفاضل مر على العتبة جذب لي يا جذب لي يا شاف البصر يا نا تمشي وتخلو تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية أنا بنت من أنا أخت من أنا بنت من أنا أخت من أنا من أنا لو أنصف الدهر الذي عادنا اللهم صل على محمد
الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله يا الله ترى وصوني كثير والله خجلان خجلان هالناس اللي تتصل وتسأل وعدها مرضى والمريضة المنظورة والمرضى المنظورين وجايين ترى جايين من السعودية يقول بس علشان نحضر هالليلة وعدنا حوائج وناس جايين من مناطق ثانية يقول هالليلة عدنا حاجة هالليلة ما أدري شو عدهم ويا زينب هم وزينب أم المصائب وبكرة بالليل نخدمكم حديث الكساء إن شاء الله عدنا برنامج أسئلة وأجوبة وبعد ذلك حديث الكساء وناخذ عيديتنا من الزهراء باكر بالليل بقضاء كل الحوائج هذا اليقين اللي قلت له اتحصل بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب يا الله يا الله أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعا يا الله أما يجيب يا مجيب المضطر
ارفع بخشوع وتوجه ها
يا مجيب المضطر يا كاشف السوء يا حبيب من لا حبيب لك يا طبيب من لا طبيب يا راحمة يا مغيثة من لا يا سندة يا سندة يا أنيسة يا أنيسة من لا يا أمانة يا أمانة من لا أمان لك يا ربي يا ربي يا الله يا ربي
يا الله
يا الله يا ربي يا محمد يا علي يا علي يا محمد
يا محمد يا علي يا علي يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة
والعشاق الحجة
يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين مولاي يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا الله عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم أرض عنا إمام زماننا يا الله وفقنا لنيل رضاه اللهم اقض حوائج المحتاج بغربة زينب إلهي هذه الآيات البينات إلهي هذه الأيدي المرفوعات يا الله نساء الرجال أطفالا شيوخا جميعا يا رب يا رب لا ترد هذه الأيدي اللهم اقضي حوائجنا جميعا يا الله شافي مرضانا سيما المرضى المنظورين اجعل عواقب أمورنا خيرا لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اجعل هذا البلد آمنا اجعل بلاد المسلمين بلاد أمن وأمان ورد كيد اليهود وبني أمية في نحورهم يا الله واجعل المسلمين بينهم سالمين آمنين منتصرين يا الله اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه في هذه
وفي كل ساعة
وفي كل وليا
بارك الله فيك
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.